بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في شرح فصوص الحكم. تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1428 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في إثبات عالم المثال المنفصل، وقلنا في البحث السابق بأننا لسنا الآن بصدد بيان كم هو عالم المثال حتى نقسمه إلى متصل وإلى منفصل، والمنفصل إلى نزولي وإلى صعودي. هذا بحث متأخر عن إثبات أصل عالم المثال. وبينا في البحث السابق بأنه نحن بصدد إثبات موجود جوهري مجرد عن المادة دون بعض آثار المادة، بصدد إثبات مثل هذه الحقيقة. وأشرنا إلى أنه يمكن إقامة الدليل لإثبات هذه الحقيقة تارة من خلال الدليل العقلي، وأخرى من خلال الدليل النقلي. أما فيما يتعلق بالدليل العقلي، فالدليل الأول الذي يمكن أن يذكر في المقام، قلنا بأنه يبتني أو يصح على مباني الحكمة المتعالية من أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء. أما على مباني من يعتقد أن النفس روحانية الحدوث والبقاء، فهذا البيان وهذا الدليل لا يأتي. أما كيف يمكن تقريب الاستدلال بناء على نظرية جسمانية الحدوث روحانية البقاء؟ فبيانه بالنحو التالي كما ذكرنا ذلك أيضا في البحث السابق. أولا، أن النفس عندما تبدأ ماذا؟ جسمانية، يعني لا يوجد فيها أي نحو من أنحاء التجرد، وبالحركة الجوهرية تتجرد. من هنا نحن أثبتنا، التفتوا جيدا، أثبتنا في علم النفس الفلسفي أن القوة الخيالية في الإنسان هي ماذا؟ هي مجردة. هذا بعد كأصول موضوعة في المباحث الفلسفية، الآن نأخذها أصول موضوعة. وأنه أثبتنا في مباحث علم النفس الفلسفي أن قوة الخيال قوة ماذا؟ مجردة عن المادة. في قبال من؟ في قبال بعض المشائين الذين قالوا أن قوى النفس جميعها مادية إلا القوة ماذا؟ إلا القوة العقلية. لا، على مبنى الحكمة المتعالية جميع، سواء كانت عقلية أو وهمية أو خيالية أو حسية، فكل هذه القوى مجردة ماذا؟ مجردة عن المادة. هذا أولا. وأثبتنا، التفتوا جيدا، وأثبتنا في مباحث العلم من الفلسفة أن الصور المتخيلة كالمفاهيم العقلية أيضا مجردة ماذا؟ مجردة عن المادة. هذه كل واحدة لها موضوع خاص. إثبات أن قوة الخيال مجردة، هذه من مباحث علم النفس الفلسفي، إثبات أن مدركات هذه القوة مجردة، هذه من مباحث العلم والعالم والمعلوم. هناك أثبتنا أن الصور لأي قوة من هذه القوى حسية أو خيالية فهي أيضا ماذا؟ مجردة عن المادة. إذا اتضحت هذه أيضا، المفروض أن النفس، خلوا ذهنكم يمي، المفروض أن النفس بدأت ماذا؟ جسمانية، وبحركتها الجوهرية وصلت إلى ماذا؟ إلى التجرد المثالي. ومدركاتها ما هي؟ ها، مدركات هذه القوة مجردة تجردا مثاليا، ولكن قيدوا بنحو المثال المنفصل وبنحو المثال المتصل. ها، بنحو المثال المتصل. إلى هنا ماكو خلاف، هذه المسألة واضحة. نحن بالحركة الجوهرية وصلنا إلى أن للنفس صورا مثالية مجردة عن المادة دون بعض آثارها من الطول والعرض والشكل واللون إلى غير ذلك، ولكنها هذه الصور منفصلة لو متصلة؟ ها، المفروض أنها متصلة. إذن يثبت لنا عالم المثال المنفصل إلى هنا أو لا يثبت؟ لا يثبت إلى هنا عالم المثال المنفصل. الآن من هنا نجعل ذلك مبدأ للبرهان. كيف؟ التفتوا جيدا، كيف؟ إذا ثبت أن هذه الصور بعد الحركة الجوهرية مجردة عن المادة، تأتي القاعدة ماذا؟ الفلسفية التي قلناها. ما هي القاعدة الفلسفية؟ أن كل مجرد موجود بالفعل أو غير موجود بالفعل، موجود بالفعل. لماذا موجود بالفعل؟ لأن إمكانه الذاتي كاف لتحققه خارجا، لا يتوقف على شرائط، ليس محتاجا كالموجودات المادية إلى إمكان ذاتي وإمكان استعدادي. في الموجودات المادية لكي يوجد الشيء خارجا يكفي إمكانه الذاتي أو لا يكفي؟ لا يكفي، لابد أن يتوفر الزمان والمكان والشرائط والمعدات، يعني إمكانه الاستعدادي. أما بخلاف المجردات، إذا ثبت أن هذه الصور ولو بنحو المثال المتصل مجردة، إذن تكون موجودة ماذا؟ موجودة بالفعل، موجودة بالفعل. يعني ماذا موجودة بالفعل؟ يعني مو الآن وجدت، وإنما كانت ماذا؟ ها، موجودة قبل ذلك. وحيث أنها قبل أن يصل إليها الإنسان بالمثال المتصل لم تكن مرتبطة بالإنسان، إذن كانت مستقلة أو لم تكن مستقلة؟ فيثبت المثال المنفصل، يعني يثبت المثال الجوهري لا المثال الذي هو كيف نفساني. ما أدري واضح هذا المعنى إلى هنا؟ إذن هذا البرهان العقلي إلى هنا يثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أنه يوجد عندنا بنحو القضية المهملة، أما نزول صعود موجبة كلية موجبة جزئية، هذا بعد كله منظور في البرهان أو غير منظور؟ غير منظور، وإنما المنظور أنه يوجد عندنا مثال منفصل، يعني مثال جوهري، وجود مثالي بالمعنى الشرح الذي شرحناه، جوهري لا عرضي. هذا التقريب البرهان الذي أشرنا إليه فيما سبق. النتائج المترتبة على هذا البرهان التفتوا جيدا، لأنه مهمة جدا إخواني الأعزاء، بعضها مرتبطة بنظرية المعرفة وبعضها مرتبطة بالمباحث العقائدية والكلامية. أما فيما يتعلق بالمباحث المعرفية، مقدمة لابد أن تعلموا أنه خل أذهنكم يمي، أن الإنسان بالحركة الجوهرية عندما يصل إلى المثال بناء على ما حللناه، وجد عالم المثال أو انكشف أنه كان موجودا. إذن فرق كبير بين أن نقول أن الإنسان بالحركة الجوهرية يصل إلى موضع يوجد ذلك الشيء، وبين أنه ماذا؟ كان موجودا. التفتوا لي الآن، نحن في يوم الأحد، الآن في يوم الأحد عندما ننظر إلى يوم الاثنين، موجود أو غير موجود؟ غير موجود. فعندما نأتي إلى يوم الاثنين، يوجد يوم الاثنين، لو نكشف أنه كان موجودا، أي منهما؟ يوجد يوم الاثنين، لأن العالم عالم التدريج، عالم التصرم، لم يكن ثم كان. نحن عندما نصل إلى عالم المثال المتصل، نعم بالنسبة لنا يوجد عالم المثال المتصل، أما في الواقع ونفس الأمر يثبت لنا أن عالم المثال المنفصل ماذا؟ كان موجودا، وبالاتصال به حصل لنا ماذا؟ المثال المتصل. إذن ما هو الفرق بين المثال المتصل والمثال المنفصل؟ المثال المنفصل موجود سواء كنت موجودا أو لم تكن موجودا، فتارة بناء على هذا، فتارة تصل إليه فتحصل صورة وهي المثال المتصل، وأخرى لا تصل إليه فلا تحصل تلك الصورة. إذن المثال المتصل ما هو؟ المثال المنفصل ما هو؟ الجواب: المثال المتصل هو المثال المنفصل، والمثال المنفصل هو المثال ماذا؟ المتصل. المثال المنفصل هو المتصل ولكن بعد وصول الإنسان إليه، والمثال المتصل هو المنفصل ولكن قبل وصول الإنسان ماذا؟ إليه. طبعا ده نتكلم في ماذا؟ هذا أكو قيد هنا، يا قيده شنو هو؟ هذه في الصور الحقة المطابقة للواقع، ما ده نتكلم عن دعابات المتخيلة. دعابات المتخيلة لها مصداق، لها ما بإزاء أو ليس لها ما بإزاء؟ لا، احنا ده نتكلم المثال المتصل الحق، يعني الذي له مطابق في الواقع الخارجي. ما أدري واضح صار؟ إذن الحصول على الصورة المثالية أو على المفهوم العقلي بماذا يتحقق؟ أجزاكم الله خير. إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة هذه النظرية بشكل مفصل، قلنا كيف تحصل صورة عند الإنسان في المثال المتصل؟ بالارتباط بالوجود المثالي للشيء. كيف يحصل عند الإنسان مفهوم عقلي عام بارتباط بالوجود العقلي لذلك الشيء؟ لأنه إذا أردنا نتكلم بلغة القرآن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، يعني هذا الشيء المادي له وجود مثالي وله وجود عقلاني. فإن حصل الارتباط بالوجود المثالي فأنت تأخذ منه ماذا؟ صورة مثالية. وإن حصل الارتباط بالوجود العقلي والعقلاني فأنت تأخذ ماذا؟ تأخذ ذلك المعنى الكلي. انظروا إلى هذه العبارات في الأسفار الجزء الأول صفحة 289. في صفحة 289 هذه عبارته، وهي عبارات واضحة. والحاصل أو صفحة آخر 88 بالي، وأما صفحة 288، وأما حال النفس إلى بالقياس إلى الصور العقلية، ولكن يا صور عقلية من الأنواع المتأصلة كالإنسان، فهي هذه الصور بمجرد إضافة إشراقية تحصل للنفس إلى ذوات عقلية ماذا؟ نورية. هذا الارتباط الذي يحصل بين النفس وبين تلك الوجودات العقلانية، نأخذ منها ما هو؟ ها؟ صورة كلية أو مفهوما كلية، واقع في عالم الإبداع نسبتها إلى كذا بناء على قاعدة المثل الإفلاطونية، وتلك الذوات العقلية اللي هي في عالم المثل، وتلك الذوات وإن كانت قائمة بذواتها متشخصة بأنفسها، لكن النفس لضعف إدراكها وكلالها في هذا العالم لا تدركها على ما هي عليها، وهذا بحث مرتبط ببحث الكلي إلى أن يأتي هذا محل الشاهد. يقول إن النفس عند إدراكها للمعقولات الكلية كيف ماذا يحصل؟ تشاهد ذواتا عقلية مجردة، لا بتجريد النفس إياها كما تقول النظرية المشائية، لا، وإنما هي موجودات، ولكن بعض الأحيان ترتبط بها من قرب فتتحد بها، وبعض الأحيان تنظر إليها ماذا؟ ها؟ من بعد، لا بتجريد النفس إياها وانتزاعها معقولها من محسوسها كما هو عند جمهور الحكماء، بل بانتقال لها من المحسوس إلى آخره. هذا المعنى بشكل واضح السيد الطباطبائي أشار إليه بعد في نهاية الحكمة صفحة 239. هناك في صفحة 239 تحت عنوان الفصل الأول من المرحلة الحادية عشرة قال: فالمعلوم عند العلم الحصولي، عند العلم الحصولي بأمر له نوع تعلق بالمادة، المعلوم ما هو؟ موجود مجرد هو مبدأ فاعلي لذلك الأمر الموجود في الذهن، فإما يرتبط بوجوده المثالي، وإما يرتبط بوجوده ماذا؟ بوجوده العقلاني. ما أدري واضح؟ إذن على هذا الأساس كيف يحصل العلم عند الإنسان؟ هذه النتيجة المعرفية اللي أريد أخذها. كيف يحصل العلم عند الإنسان؟ كان جاهلاً فصار ماذا؟ عالماً. هسه إما علماً بصورة مثالية أو بمعنى ماذا؟ كلي. ما هي آلية حصول هذا العلم بعد الجهل؟ ها؟ هو نزول العلم إلى العالم أو صعود العالم إلى العلم، أي منهما؟ المشهور بين الحكماء أن النفس واقفة والعلم ماذا؟ يأتي إليها. أما بناء على الحكمة الإشراقية والحكمة المتعالية، النفس واقفة لو تتحرك، ولكن مو حركة مكانية عرضية وإن أفقية، وإنما حركة ماذا؟ ها؟ عمودية صعودية. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ لذا عبارة انظروا إلى عبارة صدر المتهلين، يقول بل بانتقالها النفس ده تنتقل، مو العلم ماذا ده ينتقل، بل بانتقالها أو انتقال لها النفس من المحسوس إلى المتخيل ثم إلى المعقول، وارتحال من الدنيا إلى الآخرة باعتبار أنه الآخرة باطن الدنيا والملكوت باطن الملك، ثم إلى ما ورائهما، وسفر من عالم الأجرام إلى عالم المثال، ثم إلى عالم ماذا؟ العقول. وهذه هي النقطة المعرفية الأساسية الأولى، وهي أن العلم ليس بتحرك العلم من موضعه ونزوله إلى العالم، بل العلم إنما هو بتحرك العالم. تقول لي العاد ماذا تقول في قوله يقذفه الله في قلب ما يشاء. طبيعي بطبيعة الحال. إحنا مرة إذا نتكلم عن القابل نقول لابد أن يصعد، أما إذا نسبنا عمل إلى ماذا؟ إلى الفاعل، نقول ماذا؟ يفيض. هذا من قبيل العلاقة بين الكسر والانكسار. إذا نسبته إلى الفاعل تقول كسر، إذا نسبته إلى القابل تقول ماذا؟ انكسر. كذلك هنا إذا نسبناه إلى القابل وهو العالم نقول ماذا؟ صعد. أما إذا نسبناه إلى المعطي إلى الفاعل نقول ماذا؟ أعطى أفاض. ولعله عند ذلك تفهم هذه الآيات المباركة، وهي قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العالم يرتفع، مو أنه العالم ماذا ينزل إليه العلم. أو قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، بناء على اتحاد العالم والمعلوم. وإذا صعد الاعتقاد المعتقد يصعد أو لا يصعد؟ فإذا مو فقط الصعود للكيف للعرض، وإنما الصعود للمعتقد للعالم للمتحد مع هذا الكيف ونحو ذلك، وشواهد قرآنية كثيرة في ذلك في هذا. لذا أنتم عندما تجون إلى القرآن الكريم تجدون القرآن عندما يتكلم عن نشأتين له، يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه هذا القرآن العربي في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هناك عالي باطنه ملكوته. خب رسول الله يعلمه بهما أم يعلم بأحدهما دون الآخر؟ يعلم بهما. فيما يتعلق بالنشأة العربية يقول نزل به الروح الأمين على قلبك، أنزلناه في ليلة القدر. أما فيما يتعلق بتلك النشأة الثانية يقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. هناك يقول تلقى تصعد حتى تأخذ، هناك ماذا؟ ذاك الوجود اللفظي ما لا ينزل، أما الوجود الباطني ما لا ينزل له لابد تصعد أنت، لابد تصعد. واضح صار؟ إذن النتيجة المعرفية الأولى اللي نأخذها إخواني الأعزاء هذه القضية، وهي أن حقيقة العلم هي ما هي؟ بصعود العالم إلى خدمة العلم، لا بنزول العلم إلى العالم. هاي نقطة. النقطة الثانية أن هاي أنت تبغى معدات تهيئها مولانا من طهارة النفس، من التعلم، من سماع من الأستاذ، من هاي كلها بعد مقدمات إعدادية ماذا للصعود. النقطة الثانية أن العلم يتكامل أو لا يتكامل، لأنه بعد أن ثبت تجرد العلم أعم من أن يكون حسيا أو خياليا أو عقليا، بعد يمكن أن يتكامل أو لا معنى للتكامل؟ لا معنى للتكامل. لعد لماذا نحن نجد أن علومنا تتكامل؟ الجواب مو العلوم تتكامل، نحن في ارتباطنا فيها علوم من خيالية وعقلية ماذا يحصل لنا التكامل. وهذه أيضا غفلة كثيرا ما تقع في نظرية المعرفة، يتصور بأنه أنتم انظروا إلى بحث العلة والمعلول، كان بحث العلة والمعلول على مباني المتكلمين فد معنى، على مباني الإشراقيين معنى، على مباني الفلاسفة معنى، على مباني الحكمة المتعالية معنى. إذا تبين نظرية العلة والمعلول ماذا؟ ده تتعمق، ده تتكامل، ده تتطور. الجواب كلا، الجواب كلا. العالم كان فاهم ذاك المعنى، والآن اتضح أن ذلك المعنى الذي كان يفهمه صحيح أو غير صحيح. العالم كان الخطأ العالم، مو خطأ العلم. العلم لا يتكامل، وهذه النقطة الثانية المهمة، وهي أن العلم لا يتطور لا يتكامل، وإنما العالم باعتبار أنه في نشأة المادة وفي نشأة التكامل وفي نشأة الحركة وخصوصا الحركة الجوهرية فهو ماذا؟ فهو يتكامل آنا بعد آخر. ثلاثة، وهي من أهم النتائج الكلامية، هذا بعد مو نتيجة معرفية، وهي أن كل هذه الحقائق المثالية الحقة التي يصل إليها الإنسان، أنت تصل إليها الآن وبعض وصل إليها قبل 1000 سنة، وبعض وصل إليها يصل إليها بعد 5000 سنة، الآن موجودة فعلا أو غير موجودة فعلا؟ ها؟ موجودة لو مو موجودة؟ والشاهد على وجودها الآن. أنت جنابك الآن تصل إلى حقيقة مثالية تقول الآن وصلت إليها واقعا بحركتك الجوهرية، الآن وصلت، ولكن بعد ذلك ماذا تقول؟ يقول وهذا هو الذي قاله البعض قبل 3000 سنة. يعني شنو؟ إذا أنت الآن وصلت إليها شلون موجودة قبل 3000 سنة؟ إذن يكشف عن أن هذه الحقيقة ماذا؟ لها وجود فوق أفق الزمان والمكان والحركة، قد ترتبط بهذه الحقيقة وقد ماذا؟ ها؟ وقد لا ترتبط، قد تصل إليها وقد لا تصل إليها. عند ذلك التفتوا لي جيدا، إذا كانت كل حقائق هذه الحقائق التي نصل إليها قبل عالم الحركة، قبل عالم الشهادة، موجودة جميعا في أفق وفي نشأة غير نشأتنا، لها نشأة، لها قبلية قبل ماذا؟ قبل، لها قبلية على عالمنا. عند ذلك ينفتح باب واسع لماذا؟ ها؟ للإخبار بالمغيبات، الإخبار بالغيب. هذا باب الإخبار بالغيب واقعا من أعقد الأبحاث في العلوم العقائدية. أنت إحنا نعتبر تقريبا من المسلمات أن النبي يخبر بالغيب أو لا يخبر، ها؟ يخبر. هذا الإخبار بالغيب على المباني الفلسفية كيف يمكن تصويره؟ هنا المشائين واقعا يقعون، طبعا بعض المشائين اللي ينكرون عالم المثال يقعون في حيص بيص أنه هذه العلوم اللي مرتبطة بالأمور المثالية هذا وين موجودة اللي الإنسان يرتبط بها ليراها؟ ما أدري واضح الإشكال ولا؟ على مباني الإشراقيين والحكمة المتعالية عندنا نشأة المثال المنفصل فيراها في هذه النشأة. أما على مباني بعض المشائين الذي يقول عالم الإمكان إما عالم العقل إما عالم الشهادة، لعد هذه الصور المثالية أين موضعها حتى يراها ويخبر عنها؟ هذه تحتاج إلى توجيه لعلنا ماذا نشير إليها. طبعا فيما يرتبط بالإخبار بالمغيبات نزولا وصعودا الروايات فوق حد ماذا؟ فوق حد الإحصاء. لعله إن شاء الله أشرنا إلى جملة منها، ولعلنا نشير أيضا إلى جملة أخرى منها. هذا فيما يتعلق بهذا الدليل العقلي الأول لإثبات عالم المثال المنفصل. أما الدليل الثاني، الدليل الثاني هو الدليل الذي اعتمده السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة. السيد العلامة في نهاية الحكمة في الإلهيات بالمعنى الأخص صفحة 309، يعني في الفصل 17 من المرحلة 12 عند بيان وهو برهان، يقول بأنه من خلال حصرين عقليين نثبت هذه العوالم الثلاثة. من خلال حصرين عقليين، وأنتم تعلمون أن الحصر العقلي يعطي نتيجة يقينية أو لا يعطي نتيجة نقية، يعطي نتيجة يقينية. ما هو هذا الحصر العقلي؟ الحصر العقلي الأول، التفتوا جيدا، الحصر العقلي الأول يقول هذه الوجودات، نقول إما وجود، إما وجود فيه وصمة القوة والاستعداد بنحو لا اجتماع لكمالاته الأولية والثانوية الممكنة في أول كينونته، أو لا. صحيح ولا هذا؟ لذا الشق الثاني هذه أو لا يبينه، يقول وإما وجود تجتمع كمالاته الأولية والثانوية الممكنة في أول كينونته فلا يتصور بالنسبة إلى الثاني فيه طرو شيء من الكمال بعدما لم يكن. هذا الذي اصطلحنا عليه بأن بدوه وحشره ماذا؟ واحد. والأول اللي بدوه شيء وحشره شيء آخر. والأول عالم ماذا؟ عالم المادة وعالم الاستعداد وعالم التكامل وعالم الحركة وعالم التدريج وعالم التصرم إلى غير ذلك. والأول عالم المادة والقوة. والثاني هذا الذي لا تجتمع، هذا الذي ماذا؟ اجتمعت كمالاته الأولية والثانية أو لا. إما التفتوا، إما أن يكون مجردا عن المادة وآثارها أو لا، إما أن يكون مجردا من المادة دون آثارها من كيف وكم وسائر الأعراض الطارية، وإما أن يكون عاريا عن المادة وآثارها ماذا؟ جميعا. ماذا تصير النتيجة؟ والأول هو عالم المثال، والثاني هو ماذا؟ ها؟ عالم العاقل. فالعوالم الكلية، العوالم الكلية ايش قد يصير؟ ها؟ ثلاث. هذا هو البرهان الذي يعتمد عليه. لذا يقول والأول عالم المثال والثاني عالم العقل، هذا قسمين الأخيرين. فالعوالم الكلية ثلاثة، وهي إلى آخرها بحث آخر. جيد، هذا هو الدليل الذي يقيمه السيد الطباطبائي لإثبات عالم المثال. طبعا يبقى بحث، وهو أنه صحيح من حيث الحصر العقلي هذني ثلاثة. خب، ما المحذور في أنه يوجد الأول والثالثة أو يوجد الثالثة فقط؟ هذه بعد تدخل قواعد أخرى من قبيل استحالة الطفرة، من قبيل قانون إمكان الأشرف، وقواعد أخرى بعد الآن نحن لسنا بصددها، ولعله في النهاية عرضنا لجملة من هذه القواعد فيرجع إلى هناك. نعم، يوجد هنا نقض واحد، التفتوا لي جيدا، يوجد هنا نقض واحد. ما هو النقض؟ وهو أنه كيف هذا الكلام يمكن أن يرد به على كلام المشائين اللي قالوا بأن عالم الإمكان عقل ومادة، ولكنه كيف ينسجم مع مباني العرفاء الذي قالوا عالم الإمكان الثلاثي لرباعي؟ ها؟ رباعي، وأنت بالحصر العقلي أثبت ماذا؟ ثلاثي. إذن كيف يمكن المصير إلى وجود حضرة رابعة وعالم رابع ها وراء هذه العوالم الثلاثة الكلية، وهي عالم العقل وعالم المثال ماذا وعالم المادة؟ ما أدري، واضح هذا السؤال؟ هذا الجواب عن هذا السؤال مبتني على بيان نقطة أخرى، وهي أن هذه العوالم الثلاثة يوجد بينها سبق ولحوق أو لا يوجد. لعل قائلا يقول أنه صحيح ثبت أن عالم الإمكان هو عالم ماذا؟ ها؟ ثلاثي، ولكن ما الدليل على أنه يوجد بينها سبق لحوق؟ من قال أنه يوجد بينها ترتب؟ أول عالم العقل ثم عالم المثال ثم عالم المادة. لعل الله سبحانه وتعالى خلق هذه العوالم جميعا في عرض ماذا؟ ها؟ في عرض واحد. يعني عالم، نعم، عالم العقل أشرف من عالم المثال، وعالم المثال أشرف ماذا؟ من عالم المادة، ولكنه الأشرفية ليست كافية لإثبات العلية والمعلولية. الآن في عالمنا يوجد عندنا عالم ويوجد عندنا جاهل، والعالم ماذا؟ أشرف من الجاهل، ولكن بينهما علية ومعلولية. ها؟ هل يوجد تلازم في إذا كان أحدهما أشرف أن يكون بينهما ترتب علي ومعلولي؟ ها؟ لا. إذن من أين أثبتتم أنه يوجد بين هذه العوالم ماذا؟ علية و معلولية. مسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه بعد أن يبين هذه الحقيقة يأتي في الفصل التاسع عشر في ترتيب أفعاله، وهو نظام الخلقة، يقول أولا أن العوالم الثلاثة مترتبة وجودا بالسبق اللحوق. فعالم العقل قبل عالم المثال، وعالم المثال قبل عالم المادة. أن الترتب المذكور ترتب علي أو ترتيب ماذا؟ علي، لأنه ليس كل سبق لحوق بالضرورة هو هذا علية ومعلولية، مو واضح؟ خب هذا من أين استخرجه؟ فعالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة مفيضة لعالم ماذا؟ المادة. من أين يخرج هذا؟ التفتوا لي جيدا. الجواب يقولون برهانه هذا. التفتوا لي، أنت إذا فرضت على سبيل المثال، فرضت أن عالم العقل أوجد المثال وأوجد المادة في ماذا؟ في عرض واحد. يعني بعد المثال يكون واسطة فيض بالنسبة إلى عالم المادة أو لا يكون؟ لا يكون. خب وجوده يكون له تأثير أو ليس له تأثير؟ ها؟ خب يلزم التعطيل في نظام الوجود. لا يقال بأن عالم المادة أيضا ليس علة لغيره. الجواب عالم المادة باعتبار أنه يوجد فيه حركة تكاملية، إذن لا يوجد فيه تعطيل. أما عالم المثال توجد فيه حركة تكاملية أو لا توجد؟ إذن لكي نخرجه عن التعطيل عالم المثال لابد أن يكون واسطة بين ماذا وماذا؟ ها؟ يكون معلولا للعقل ويكون علة لعالم المادة. أما إذا لم يكن علة لعالم المادة بعد له أثر في هذا العالم أو ليس له أثر؟ ها؟ ليس له أثر. نفس البيان يأتي في العقل. إذا لم نجعل عالم العقل علة لعالم المثال، وفرضنا أن عالم العقل خلق في عرض ماذا؟ في عرض عالم المثال، يريد نفس الإشكال. ما أدري واضح صار؟ إذن نحن عندما نقول عوالم كلية، مقصودنا من العوالم الكلية ماذا؟ بينها علية ومعلولية. سؤال، هسه راح نجاوب على السؤال، لأنه يلزم النقض على مباني العرفاء. الجواب لا يلزم النقض، لأن عالم الإنسان الكامل ليس عالما من العوالم الكلية، يعني أن يكون علة لباقي العوالم، لا لا، إنما جعل عالما لأهميته لعظمه لجامعيته. وإلا مرادنا أن الإنسان الكامل عالم بمعنى أنه واجد لكل هذه الكمالات، مو عالم بالمعنى الذي نقوله في عالم العقل، بالمعنى الذي نقوله في عالم المثال، بالمعنى الذي نقوله ماذا في عالم المادة. واضح صار هذا المعنى؟ إذن على هذا يتضح، التفتوا لي جيدا، هذا الذي كنا إحنا هي نقوله بداية نهاية أسفار، أن العرفاء يقسمون الإمكان، عالم الإمكان، إلى عالم رباعي كان فيه مسامحة ها في التعبير. يبقى عالم الإمكان عالم ما هو ثلاثي بهذا المعنى من العالمية، يعني بينها ترتب علي. والإنسان الكامل ليس عالما في قبال هذه العوالم، يعني يقع في الترتب العلي بين هذه العوالم، وإنما سمي عالما باعتبار جامعيته لكمالات هذه العوالم. لماذا؟ لأنه نحن عندما نضع يدنا على بعض الموجودات الإمكانية نجد أنها لا توجد فيها إلا عالم المادة كالأجسام، نضع يدنا على بعضها نجد أنه لا، بالإضافة إلى الطبيعة توجد عندها عالم المثال كالحيوانات، نضع يدنا على بعض الموجودات كالمجردات نجد لا، عندها فقط عالم التجرد وما عدا عالم المادة. أما الموجود الذي واجد أو يمكنه أن يكون واجدا لجميع هذه الكمالات من هو؟ الإنسان. فلأهميته ولعظمه ولهذه الاستعدادات فيه جعلناه عالما، لا باعتبار هذا المعنى من العالمية التي أشرنا ماذا؟ أشرنا إليها. ما أدري واضح صار هذا البيان أيضا؟ إذن النقطة الأخرى التي الدليل الثاني الذي انتهينا إليه وهو أنه أساسا البرهان العقلي يدلنا على أن الحصر من خلال حصرين عقليين نصل إلى عوالم ثلاثة، إذن لابد أن تكون موجودة هذه العوالم الثلاثة. هسه إما ببرهان قاعدة إمكان الأشرف، وإما ببرهان استحالة الطفرة، وإما بأي بيان ماذا، وإما بأي بيان آخر. هذا تمام الكلام في الدليل العقلي، طبعا أكو أدلة أخرى ولكنه أتصور كافي هذا القدر. هذا تمام الكلام في الدليل العقلي لإثبات عالم ماذا؟ لإثبات عالم المثال المنفصل. أما الدليل النقلي، عندنا وقت مولانا في 5 دقائق. أما الدليل النقلي، من أهم الأدلة النقلية لإثبات عالم المثال المنفصل هو الإخبار بالغيب. ونحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم ونرجع إلى كلمات أئمة أهل البيت نجد تصريحا واضحا بالإخبار ماذا؟ ها؟ بالإخبار بالغيب. أما على مستوى القرآن الكريم فالآيات التي تعرضت لإثبات غيب وأنه يتحقق بعد ذلك، انظر إلى هذه الآيات. قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤيا تحققت بعد ذلك أو لم تتحقق؟ قال: هذا ها تأويل رؤيا. هذه الحقيقة تحققت بعد ذلك. يوسف الصديق أين رأى هذه الحقيقة؟ هذه الآية. الآية الثانية: قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. تحقق أو لم يتحقق؟ تحقق. أين رأى؟ طبعا ذاك كان من المعصوم وهذا من غير ماذا؟ من غير المعصوم. رؤية ثالثة أيضا من غير المعصوم: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. هذه الرؤيا تحققت خارجا أو لم تتحقق؟ ها؟ تحققت. وقال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومتقصرين لا تخافون، إلى آخر الآية المباركة. تحققت هذه الرؤيا أم لم تتحقق؟ هذا مضافا إلى ما لا عد له ولا حصر من رؤى الناس. لا أتصور إلا وكل واحد منا لا أقل ولو لمرة واحدة في حياته رأى رؤيا وبعد ذلك ماذا؟ ها؟ تحققت. أو لا أقل سمع رؤيا من أحد وبعد ذلك ماذا؟ تحققت. فكيف يمكن توجيه هذه الإخبارات بالغيب؟ هذا بيانه وتتم له إن شاء الله يأتي غد، والحمد لله رب العالمين.